لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو دعاء الإمام الجواد لطلب الحج، قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني الحج الذي افترضته على من استطاع إليه سبيلا، واجعل لي فيه هاديا وإليه دليلا، وقرب لي بعد المسالك، وأعني على تأدية المناسك، وحرم بإحرامي على النار جسدي، وارزقني رب الوقوف بين يديك والإفاضة إليك، وأصدرني رب من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر، وأحضرني اللهم صلاة العيد راجعا للوعد خائفا من الوعيد، حالقا شعر رأسي ومقصرا ومجتهدا في طاعتك، وأدخلني اللهم في عرصة بيتك ومحل أمنك، واختم اللهم مناسك حجي بقبول منك لي ورحمة منك بي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نشرع إن شاء الله بدرس مناسك الحج وملحقاتها لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، وإن شاء الله سوف نعتمد على الطبعة لعام 1436 هجرية، 2015 ميلادية، الناشر دار البذرة، وإن شاء الله سوف نقوم بدراسة المتن مع إضافة بعض الملحقات الموجودة في ذيل الكتاب من الاستفتاءات التي نحتاج إليها إن شاء الله في بعض المسائل، وكذلك سوف نبين آراء بعض الفقهاء الذين يستطيع المكلف الرجوع إليهم في الاحتياطات الوجوبية، يعني الاحتياطات التي تكون عند سماحة السيد السيستاني. إن شاء الله سوف نوفق بذكر من يجوز الرجوع إليه، وذلك لأهمية هذا الموضوع، فتعلمون أن الاحتياط أما أن يلتزم المكلف بالعمل برسالة الفقيه، أو يجوز له الرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم. فسنبين إن شاء الله الفقهاء الذين يجوز الرجوع إليهم في الاحتياطات. قال المصنف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وجوب الحج. يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية. لا شك ولا شبهة في أن الحج واجب من الواجبات، حاله حال الصوم والصلاة والخمس، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية، فما ورد في الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو من الواجبات المشروطة بالاستطاعة. إذا استطاع الإنسان وجب عليه الحج بالشروط التي سوف تأتينا إن شاء الله. وقال كذلك في آية أخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال أيضا: الحج أشهر معلومات. فإذا هناك روايات آيات كثيرة ذكر فيها هذا الواجب العظيم. هذا من الكتاب. وأما من السنة النبوية الشريفة، قال صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير: معاشر الناس، حج البيت فما ورده فقير إلا استغنى. معاشر الناس، الحجاج معانون ونفقتهم مخلفة عليهم، والله لا يضيع أجر العاملين. وقال أيضا: من مات في الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر. وهناك روايات كثيرة رغبت في أداء هذه الشعيرة، وروايات أخرى ذكرت ما ينال المكلف المستطيع لو ترك الحج من العقاب الإلهي. فمما ورد في الترغيب عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أراد دنيا أو آخرة فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلا ادخر له منها. أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، يعني الوسخ، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. وأيضا ورد عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة أصناف. الحاج، يقول الإمام، أن ما يعطى له يكون على ثلاثة أشكال بحسب المراتب: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وهو أدنى ما يرجع به الحاج. يقول أدنى ما يرجع به الحاج وأنه يقال له: ارجع أنت محفوظ في أهلك وعيالك. وإنما بعض الحجاج وهم أهل المرتبة العليا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمرتبة التي تكون أدنى من هذه المرتبة يقال له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فاستأنف العمل. الأول يغفر له ما تقدم وما تأخر، والثاني لا يغفر له ما تقدم، لكن يقولوا له: ابدي من جديد، ابدي حياتك من جديد. وأدنى ما يحصل عليه الحاج أن يقال له: أرجع أنت محفوظ في أهلك ومالك. ومما توعد به لتارك الحج وهو مستطيع عن أبي بصير قال: سمعت أبي عبد الله عليه السلام يقول: من مات وهو صحيح موسر ولم يحج فهو من قال الله فيه ونحشره يوم القيامة أعمى. فقلت سبحان الله أعمى؟ قال نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق. إذن دلت على وجوب الحج الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت، وكذلك بعض الآيات الأخرى، وأيضا من الروايات ما ذكرناه وروايات أخرى كثيرة. لذا قال المصنف يجب الحج. على من يجب الحج؟ قال يجب الحج على كل مكلف. سيدنا، من هو المكلف؟ المكلف هو الإنسان الذي يصل إلى درجة البلوغ ويعتبر مكلف بالتكاليف الإلزامية. أما قبل أن يصل إلى درجة البلوغ فمرفوع عنه القلم لحديث الرفع. وعلامات البلوغ في الرجل تختلف عن المرأة. في الرجل هناك ثلاث علامات، أي واحدة تتحقق يكون قد بلغ الرجل. واحدة منها الاحتلام، الثانية نبات الشعر الخشن على العانة وهي المنطقة التي تكون أسفل البطن، والثالثة بلوغ 15 سنة هلالية. وهذه ال 15 سنة هلالية تقريبا بالميلادي تقارب، يكون يعني يكون الفرق عن الهلالي عن الميلادي تقريبا 11 أو 12 يوم، فتكون تقريبا 14 ونص أو 14 وسبعة أشهر بالميلادي. فإذا كمل 14 ونصف أو 14 وسبعة أشهر على القول الآخر يكون قد بلغ 15 سنة هلالية. أي واحدة من هذه العلامات تتحقق نقول للذكر أنت بلغت، ومن بلغت أصبحت مكلف بالتكاليف الشرعية، أصبح الوجوب متوجه نحوك. المرأة فيها علامة واحدة وهي إكمال السنة التاسعة، إذا أتمتها ودخلت في العاشرة نقول أنت أصبحت بالغة. أما الحيض فليس بدليل على البلوغ، لأنه لو جاء قبل التسع سنوات لا يعتبر دليل على البلوغ. فالعلامة الوحيدة عند البنت هي بلوغها، إكمال السنة التاسعة الهلالية ودخولها في السنة العاشرة، ويقابل بالميلادي تقريبا ثمان سنوات وتسعة أشهر. إذن يجب، قلنا ذكرنا دليل الوجوب من الكتاب والسنة، وذكرنا ما هو المكلف. قال جامع للشرائط الآتية، الشرائط الآتية سوف تأتينا إن شاء الله، وهو أن يكون بالغاً وذكرنا البلوغ، ويكون عاقلاً وحراً ومستطيعاً، ووجوبه ثابت بالكتاب كما ذكرنا وبالسنة القطعية. السنة القطعية يعني الروايات المنقولة عن أهل البيت من ناحية الكثرة بحيث وصلت حد التواتر، كثيرة بحيث أصبحت متواترة وقطعية بأن الحج واجب، وهذا مما لا يختلف عليه مسلم، فكل المسلمين يقولون بأن الحج واجب من الواجبات. قال والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستندا إلى شبهة كفر. الحج لا شك ولا شبهة في أنه ركن من أركان الدين، لما ورد عن أبي جعفر عليه السلام ما رواه زرارة قال بني الإسلام على خمسة أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فإذن هو ركن من أركان الدين، وهذا الوجوب الذي تكلمنا عنه وجوب الحج قال هو من الضروريات، الأمر الضروري، وهو الأمر البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى نظر. مر عليكم في كتاب المنطق أن هناك ما هو ضروري ونظري. الضروري ما لا يحتاج إلى بحث ونظر، بديهي، والنظر لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى بحث. يقول هذا الوجوب، وجوب الحج، من الضروريات، وتركه مع الاعتراف بثبوته. الآن هذا الإنسان إذا ترك الحج، تارة يكون معترف بثبوت الحج، يقول نعم أكو حج لكن أنا ما أريد حج، أكو حج في الكتاب والسنة لكن أنا ما أريد حج. نقول له أنت عاصٍ، قد ارتكبت معصية كبيرة، والمعاصي الكبيرة هي التي توعد الله سبحانه وتعالى العاصين فيها على النار، توعدهم بالنار. ورد في الحديث أنه من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر. حديث آخر يقول أكبر الكبائر الشرك وعقوق الوالدين. إذن المعاصي يقسموها العلماء إلى صغيرة وكبيرة، كما ورد في القرآن الكريم إلا اللمم، اللمم هو صغائر الذنوب، بينما بعض الفقهاء يقولون أنه ماكو صغيرة وكبيرة، هن كلهن نسميهن معصية لله سبحانه وتعالى، لكن وحدة للثانية نقيسها مرة صغيرة مرة كبيرة. يعني المعاصي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كلها نسميها معاصي، كلها يستحق الإنسان إذا لم يكن، إذا كان متعمدا يستحق عليها العقاب، لكن هي وحدة للثانية، وحدة بالقياس للثانية نسميها صغيرة أو كبيرة. مثل إيش؟ مثل النظرة المحرمة من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل، هاي النظرة تعتبر معصية، بينما اللمس المحرم هم يعتبر معصية، لكن النظرة بالقياس إلى اللمس المحرم تعتبر صغيرة، واللمس يعتبر أكبر كبيرة. نجي إلى القبلة مثلا، التقبيل، هذا التقبيل أيضا معصية لكنه أكبر من اللمس. لو جئنا إلى الزنا والعياذ بالله، الزنا أكبر من التقبيل، والتقبيل أصغر من الزنا لكن التقبيل أكبر من اللمس، وهكذا. فيقولون الفقهاء كلها معاصي أصلاً، إحنا ما عندنا صغيرة وكبيرة، لكن واحدة بالقياس للثانية نسميهن صغيرة وكبيرة. لكن لا يجوز للإنسان أن يظهر سواء الصغيرة أو الكبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان إذا ترك الحج وهو معترف بأنه ثابت الحج، قال إذا معترف بثبوت الحج وما حج فهو مرتكب للكبيرة. أما لو ما حج وأنكر أصل الفريضة، هذا إنكار أصل الفريضة تارة يكون مستندا إلى شبهة، وما أكثر الشبهات هذه الأيام. هذا الإنسان دخلوا في ذهنه شبهة أنه حج ماكو بالشريعة الإسلامية، ماكو حج. فهذا إن قل له أنت إذا مستند إلى شبهة لا تعد كافرا. أما الإنسان إذا ما حج وأنكر أصل الفريضة فيعتبر كافر على حد الكفر في الله تعالى. فإذن الإنسان إذا ترك الحج وهو مستطيع، تارة يعترف بثبوته، نقدر نقسمه إلى قسمين، وتارة ينكر أصل الفريضة. إذا اعترف بثبوته يقول أكو حج لكن هو ما حج، نقول له أنت عاصي ومرتكب للكبيرة، الكبائر التي توعد الله مرتكبيها على النار. أما إنكارك لأصل الفريضة تارة مستند إلى شبهة وتارة غير مستند إلى شبهة. الغير مستند إلى شبهة نقول هذا كافر، أنت تعتبر كافر، كفرت في ضرورة من ضرورات الدين. سيجون الفقهاء يبحثون هل أن الإنسان إذا أنكر أصل الفريضة يعتبر كافر؟ مرة واحد ينكر أصل الفريضة بما هي هي، قال ماكو حج. مرة واحد لا، إنكاره لأصل الفريضة يستتبع أمرا وهو تكذيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تكذيب الرسالة. بعض الفقهاء يقولون أنه إنكار أصل الفريضة بما هو هو لا يعتبر كافر، بينما لو أنكر أصل الفريضة وهذا الإنكار يستلزم تكذيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فيقولوا بكفره. إذن المصنف هنا يقول الإنسان إذا ما حج ترك الحج وهو معترف بثبوت الحج، هذا مرتكب للكبيرة وعاصي. أما إذا أنكر أصل الفريضة انقسم إلى قسمين، مرة هذا إنكار أصل الفريضة مستند إلى شبهة فما نقول عليه كافر، أما إذا لم يستند إلى شبهة فهو على حد الكفر. قال والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات يعني بديهيات، وتركه انقسم إلى قسمين، أليف مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، باء إنكار أصل الفريضة، كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستندا إلى شبهة كفر، أما إذا استند إلى شبهة فلا يعد كافرا. يجي يذكر لنا المصنف دليل من القرآن ودليل من السنة النبوية الشريفة. قال الله تعالى في كتابه المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. يقول هذا اللي يترك الحج هو ماكو موجب لتركه الحج، لا عنده حاجة تجحف بحاله، ولا هو مريض لا يستطيع فيه الحج، ولا أكو فالسلطان يمنعه، كل شيء مفتوح قدامه وعنده استطاعة، فهذا أصلا ما داخل في رفقة المسلمين، هذا يموت يا أما يهودي أو نصراني، لا يحشر مع المسلمين أصلا. قال فليمت يهوديا أو نصرانيا. وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد. أصلا أكو بعض الروايات وردت عن أهل البيت في الحث على الحج والعمرة أنه يجب أن لا تخلو مكة والمدينة من الزوار، فإذا جاءت سنين خلت مكة والمدينة من الزوار، إمام المسلمين يدفع من بيت المال للناس حتى يذهبوا للحج وللعمرة ولزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا وردت عندنا روايات. قال المصنف حفظه الله واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة ويسمى ذلك بحجة الإسلام. الحج نقدر نقسمه إلى قسمين، أما حج واجب وأما حج مستحب. الحج المستحب هو الحج المندوب، راح يجي الكلام عنه. والحج الواجب انقسمه إلى قسمين، مرة واجب بالأصل مرة واجب بالعارض. الواجب بالأصل على الإنسان المستطيع هو مرة واحدة، مرة واحدة إذا استطاع الإنسان وتوفرت عليه الشروط، شروط الحج، إن قل له يجب عليك الحج، هذه المرة الواحدة إذا جبت بها الحج يسقط عنك بعد، حتى لو بالسنة الجاية صارت عندك استطاعة بالسنة الثالثة ما واجب عليك تجيب الحج، أنت سقطت الواجب عليك. إذا تريد روح جيب حج مستحب. وردت روايات كثيرة في استحباب الحج لمن حج سابقا. هسه ليش مرة واحدة؟ بعض الفقهاء يقولون هذه العبادات اللي الله سبحانه وتعالى شرعها هي كالمحطات، كالمحطات هيك يوصفوها لتقوية الإنسان، فتعطي للإنسان كأنه قوة إضافية، تعطيه قوة إيمانية. فكل فريضة لها قوة تختلف عن الفرائض الثانية. شلون الجرعة المنشطة اللي يأخذها الإنسان؟ مثلا بالنسبة إلى الصلاة، يصلي صلاة الصبح، هذه صلاة الصبح تعطيه قوة إلى الظهر، راح تجي صلاة الظهر تعطيه قوة إلى العصر لو صلى كل وحدة بوقتها، أو صلاة الظهرين لو جمعهن يعطينا قوة إلى المغرب، المغرب والعشاء يعطينا قوة ويعطينا جرعة إلى صلاة الصبح، وهكذا. فالإنسان المستمر على صلواته تشوف دائما عنده قوة إيمان. هاي محطات، محطات الصلاة خمس محطات باليوم، الصيام بالسنة مرة واحدة، مرة واحدة يصوم الإنسان تعطي قوة إيمانية تستمر سنة كاملة، تعطي جرعة منشطة إلى سنة كاملة، سنة الجاية واجب عليه يصوم حتى يقوي إيمانه. هيك يمثلها العلماء. بينما الحاج لا، لا شوف إيش قد أهمية الحج، إيش قد قوته، بحيث مرة واحدة في العمر، مرة واحدة إذا الإنسان استطاع وجاء بحج صحيح فقهيا، هذا الحج يكفيه العمر كله، جرعة واحدة تفيده في جميع سنين عمره. سنة الجاية لو صارت عنده استطاعة ما واجب عليه يروح، لأنه هو سقط الواجب بالسنة الماضية. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حجة واحدة وهي حجة الوداع كما تذكر الروايات. إذن فالحج مثل ما قلنا يقسم إلى حج واجب وحج مستحب. الحج الواجب انقسم إلى قسمين، واجب بالأصل وهو هذا الحج الواحد اللي كلامنا عنه، حجة الإسلام نسميه، ومرة لا بالعارض. بالعارض مثل الإنسان إذا حلف أن يحج أو يصير واجب عليه بالعهد أو باليمين أو بالنذر، ينذر إذا شفي ولده يحج بيت الله صار واجب عليه، لكن واجب بالنذر. كذلك بالشرط في ضمن عقد مثلا يبيع أو يشتري ويشرطون عليه أنه يحج، صار عليه واجب لكن بالعارض مو بالأصل. أما المستحب هو الحج الثاني لمن حج أولا، أو الإنسان إذا مو مستطيع ما متوفر عنده شرائط الاستطاعة وراح يحج، نقول له هذا حجك نسميه مستحب لأن أنت ما متوجه نحوك الأمر الوجوب. فبالسنة القادمة إن شاء الله لو صارت عندك استطاعة يتوجه عليك الوجوب، كون هم تروح تحج. لذا قال: واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة، ويسمى بحجة ذلك بحجة الإسلام. المسألة الأولى، قال: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه ففي العام الثاني وهكذا. هسه بعد ما تكلمنا عن أن الحج واجب وذكرنا الأدلة وقلنا هو مرة واحدة في العمر ويسمى بحجة الإسلام. يقول هذا الحج بعد ما تتحقق الشرائط مالته اللي راح نذكرها، اللي هي البلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، يكون فوري. ليش فوري؟ تعلمون أن الواجبات، وهي الواجبات الخمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هاي كلها تابعة للملاك، تابعة للمصلحة. فما كان فيها مصلحة شديدة، محبوبية شديدة، سميناها واجب. ما كان فيها مبغوضية شديدة، سميناها حرام. ما كان فيها محبوبية أخف، سميناها مستحب. ما كان فيها مبغوضية أخف، سميناها كراهة. والفعل أو اللي ما به لا مبغوضية، تساوت فيه الكفتان، لا مبغوضية ولا محبوبية، مثل شرب الماء سميناه مباح. إذن تابع للملاك والمصلحة. فهذا الحج بما أنه تحققت شرائطه، يجب على الإنسان بحسب المصلحة أن يأتي به فورا. شنو معنى الفورية؟ يقول بهاي السنة إذا تحققت عندك الاستطاعة، واجب عليك تروح للحج. إذا تركتها بهاي السنة، واجب عليك تروح بالسنة الثانية. إذا تركتها بالسنة الثانية، واجب عليك تروح بالسنة الثالثة. لكن فرق بين الإنسان اللي يقدم للحج ويهيئ المقدمات وما يطلع اسمه، وبين الإنسان اللي ما يروح. كثير من الناس عنده استطاعة لكن ما يقدم. نقول له أنت استقر بذمتك الحج، فيجب عليك السنة القادمة أن تذهب للحج ولو متسكعا. المتسكع كما يوصفه الإمام يقول وهو من ذهب على حمار أجدع أبتر. شلون ما كان يكون واجب عليك تروح للحج؟ ليش؟ لأن العام كانت عندك استطاعة وما قدمت. بينما الإنسان إذا عنده استطاعة وقدم ودز الجواز ودز المستمسكات وكذا ودفع مقدم فلوس للدولة وما ظهر اسمه، نقول له هاي السنة ما عليك وجوب، تبقى للسنة الجاية. تقديمك للحج مرهون بالاستطاعة، صارت عندك استطاعة قدم، ما صارت عندك استطاعة لا تقدم. فإذا صارت عنده استطاعة وقدم وهم ما ظهر اسمه، نقول له تبقى على السنة اللي بعدها، هم مرهون بالاستطاعة. أما لو صارت عنده استطاعة وما قدم بدون أي عذر، نقول له بهالحالة استقر عليك الحج، وجب عليك السنة الثانية تروح حتى وإن كنت متسكعا، تطلب من الناس وتروح، تدين وتروح. فيقول نشترط أن يكون الحج بعد تحقق استطاعي تحقق الشرائط فوري، يذهب في نفس السنة اللي استطاع بها، إذا ما قدر سنة الجاية، إذا ما قدر سنة بعدها. قال وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا. ولكن في كون فوريته شرعية كما لعله المشهور، أو عقلية من باب الاحتياط لئلا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب، وجهان أحوطهم الأول وأقواهم الثاني. قال إحنا من قلنا فورية، هاي الفورية شنو منشأها؟ هل منشأها الشرع؟ لو منشأها العقل. منشأها الشرع بمعنى هل أن الذي دلنا على الفورية هو الروايات والأخبار؟ لولا العقل يحكم بلزوم الذهاب إلى الحج فورا متى ما تحققت الاستطاعة، فتكون الفورية عقلية. المشهور قالوا الفورية شرعية بسبب المصلحة والملاك، نقول واجب عليك تروح فورا. لكن منين جاء هذا الوجوب؟ قالوا أخذناه من الأخبار والروايات، منها مثلا صحيحة ابن عمار عن الصادق قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام عليه السلام: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه. هذا محل الشاهد، هذا سوف الحج، سوف يعني ماطل ما راح للحج، للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا لم يجد ما يحج به. وروايات أخرى تدل على أن الفورية شرعية، استدل بها القائل على ذلك. المشهور قال الفورية شرعية، لو لا القول الثاني، الوجه الثاني، لو عقلية. عقلية شنو معناتها؟ معناتها الإنسان العقل هو الذي يقول له إذا لم تقدم إلى الحج هذه السنة سوف تخل بالواجب بدون عذر فتكون مستحقا للعقاب. العقل هو اللي أمره. بمعنى آخر، كل واجب يقولون يلزم عقلا، العقل يقول لك واجب عليك تجيبه فورا، إلا إذا صار عندك وثوق أنه إذا أخرته ما راح يفوتك الواجب. وبما أن الإنسان ما عنده وثوق أنه يبقى عايش للسنة الجاية والأموال الموجودة عنده راح تبقى مستمرة للسنة الجاية، من يقول هو يبقى للسنة الجاية؟ يقول فهذه الحالة العقل يقول له واجب عليك أن تبادر فورا. فنجي هاي الفورية اللي حكينا عنها، هل هي شرعية كما قال المشهور؟ لو عقلية العقل يحكم. المصنف يقول بها وجهان، أحوطهم الأول وهو الشرعية، لكن الأقوى الثاني وهي العقلية. فالمصنف يقول بأن الفورية عقلية، العقل يرشدنا يقول إذا ما قدمت إلى الحج ما رحت في هذه السنة راح تخلون بالواجب بدون عذر فتكونون مستحقين للعقاب. لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت ذمتك اشتغلت بهذا الواجب فتحتاج مؤمن من العقاب الإلهي، وهذا المؤمن العقل يقول لك واجب عليك أنه تبادر فورا حتى تكون ذمتك ما مشتغلة إلى الحاكم الشرعي بشيء، ذمتك ما مشتغلة لله سبحانه وتعالى بشيء. فيجب عليك تحصيل اليقين ببراءة الذمة من الواقع المجهول، واجب عليك تقدم فورا، العقل اللي يقول. لذا قال المصنف: ولكن في كون فوريته شرعية، فورية الحج كما لعله المشهور، أو عقلية من باب الاحتياط لئلا إجى يفسر لنا شنو العقلية. قال: لئلا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب. وجهان، يعني في كون الفورية شرعية أو عقلية وجهان، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني. فهذا الاحتياط جت بعد فتوى فصار استحبابي. فالمصنف يقول الأقوى أنه عقلية. هسه إذا ما بادر المكلف للحج وهو ما عنده ثقة أنه راح يجيب سنة الجاية، مكلف صارت عنده استطاعة وقلنا له يجب عليك المبادرة فورا، صارت عنده استطاعة وما بادر للحج وما عنده وثوق أنه سنة الجاية راح يقدر يروح يحج، هذا مرة يقدر يحج، تتهيئ المستلزمات ويروح للحج سنة الجاية، ومرة لا يوفق له أصلا. الأول إذا قدر يروح للحج سنة الجاية نقول له أنت متجري، متجري على الحكم الشرعي، يعني أنت عندك استطاعة وقلنا لك يجب المبادرة الفورية وما بادرت للحج، وأنت ما عندك وثوق أنه سنة الجاية راح تروح للحج ومع ذلك أخرته، لكن اتفق أنه رحت حصلت عرف مشالك المعاملة قدموا اسمك كذا، المهم رحت. نقول أنت متجري، وهناك بحث عند الفقهاء أن المتجري مستحق للعقاب أم لا. الأغلب يقولون أنه مستحق للعقاب. هذا المتجري مثل الإنسان اللي أمامه كوب من الماء، هو واقع ماء، لكن هذا الإنسان شربه على أنه خمر، يعني مد إيده إلى كأس الماء وقال أنا راح أشربه حتى لو خمر، فهو كان يعتقد أنه خمر وشربه، لكن بالحقيقة طلع ماء. الماء مو محرم، لكنه قصد المحرم صدفة مثلا، طلع أنه مو خمر ماء. هذا يقولوا لي أنت متجري، لأنه تجرأت على الحكم، تجرأت على الله سبحانه وتعالى، قدمت لشرب هذا الكأس وفي كل ظنك أنه خمر، لكن حقيقة طلع هو ماء، يسمونه متجري. هذا الإنسان كذلك ما بادر للحج، وهو ما عنده وثوق سنة الجاية أنه يذهب إلى الحج، فأصبح متجري، لكن صدفتان راح للحج. شلون هذا اللي صدفتان طلع الكأس فيه ماء، صدفتان راح للحج جاب ما هو مأمور به، وذاك الإنسان ما شرب خمر، شرب حقيقة ما، نقول له نعم لكنك متجري. أما إذا لم يوفق للحج أصلا بالسنة الجاية، نقول له أنت عاصي ومرتكب للكبيرة. نعيدها، إذا الإنسان ما بادر إلى الحج وهو ما عنده ثقة أنه سنة القادمة يذهب إلى الحج، مرة الأمر لا يخلو مانع ادخلوا، لو يروح سنة الجاية لو ما يروح، إذا راح نقول له أنت أخرت العام وكنت مطالب بالفورية وما عندك وثوق، لو عندك هاي وثوق بهذه السنة أنه تذهب للحج ما عندنا كلام وياك، يجوز لك التأخير، كما ورد في أحد الاستفتاءات لسماحة السيد، لو كان الإنسان واثق من أداء الحج في عام لاحق يقول جاز له التأخير في أدائه، لكن الأغلب أنه ما عنده وثوق. منين عنده وثوق؟ فهذا الإنسان إلى ما قدم للحج وكان مستطيع وما عنده ثقة سنة الجاية، أما يروح للحج نقول له أنت متجري لأن تركت من العام، وأما إذا لم يوفق فهو عاصي ومرتكب للكبيرة. لذا قال المصنف فإذا لم يبادر إليه إلى الحج من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك، نقسم إلى قسمين، كان متجريا إذا أتى به من بعد، هذا أليف باء، وعاصيا ومرتكبا للكبيرة إذا لم يوفق له أصلا. والمسألة الثانية يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.